الواقع إني سمعنا من بعض من في قلوبهم مرض من حوالي 40 أو 30 سنة تقريبا، أن ناس كان حوالي 30 أو حولها، رجل من ينتمي للعلم وخد شهادة الدكتوراه وراح في لندن وصار مدير المركز الإسلامي في لندن في ذلك الزمان الغابر، وتولت اليهودية ربط قلبه بدين هؤلاء من, من, من المنحرفين عن دين الله، فلما رجع إلى مصر بدأ يتكلم ويقول: أنتم يا علماء، أنا سمعته طبعا بلا واسطة، يقول: أنتم يا علماء تقولوا إن فقه المسلمين كتاب شريعة مستقل، ولكن ترى فقه المسلمين مأخوذ من علم اليهود ومأخوذ من النصرانية ومأخوذ من الرومانية ومن الفارسي، إن المسلمين جمعوا فقه الرومان، المسلمين جمعوا فقه الرومان وفقه الفارس، فقه بلاد الروم وفقه بلاد فارس وفقه بلاد العرب ويعني في الجاهلية وفقه النصارى واليهود وجعلوا منه فقه الإسلام. والدليل على ذلك، يقول هذا الخائب، والدليل على ذلك أن الخراج اللي موظف في الإسلام وكتب الفقه في الإسلام فيها باب اسمه أبواب الخراج في كتب الفقه وفي كتب الحديث، هذا الخراج قطعة من فقه بلاد فارس في عهد كسرى قبل الإسلام. يعني نفس الكلام اللي موجود في الخرج هذا موجود في كتاب في كتب الفارسيين قبل الإسلام، في كتب أهل فارس قبل الإسلام لما كانوا مجوس، وعنينا بالرد عليه. وكان من أهم، طبعا احنا كتبنا عدة مقالات في الرد عليه، ومن بينها يعني العمدة اللي اعتمدنا عليها إن شريعة الإسلام تميزت بميزات لا توجد عند غيرنا، إن من أصول الإسلام اللي أطبق عليها علماء الشريعة أن الشيء لا يكون فقها إلا إذا كان مأخوذا من كتاب الله محمد عز وجل، كتاب القرآن، أو من سنة رسول الله، هذا المصدر الثاني، أو من إجماع الصحابة ومن بعده، أو من دليل العقل المبقي على براءة الذمة المسمى دليل براءة الأصل، أو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة أو شرع من قبلنا إذا لم يكن في شرعنا ما يناقضه أو ما ينسخه، هذه أصول الفقه عندنا. فإذا لم يكن مبني على واحدة من دول لا يسمى فقه مسلمين، لو كان من بلاد فارس ما يسمى فقه مسلمين. وأما الخراج بالذات فهذا يدل على أن قلب هذا الأعمى القلب لم يبصر من شريعة الإسلام شيء، لأن هناك هو من أدلته أيضا، من أدلته الخيبة أيضا، إني لما حاصر المشركون مدينة النبي محمد يوم الأحزاب عليه الصلاة والسلام استشار سلمان الفارسي فأشار عليه بحفر الخندق حول المدينة، قالوا فعمل بإشارة سلمان الفارسي وحفر الخندق وهو من حفر الخنادق من علوم فارس. قلنا يا خايب ترى العلوم قسمين، علوم إنسانية وعلوم شرعية، العلوم والمعارف اللي للناس قسمين، علوم إنسانية وعلوم شرعية بالنسبة لنا نحن المسلمين. فالعلوم الإنسانية الزراعة والتجارة والصناعة دي ما تحتاج لشريعة، يعني كوني انا اعمل ملح البارود واصلح بارود واصلح مدفع هذه ما هو شرط ان ينزل عليها وحي من السماء عشان يقول لي او يقول للرسول اصنعوا المدفع واعملوا مسمار كذا وسووا فيه كذا. صحيح داود الله اعلم له الحديد يعمل صابغات ويقدر في السر، لكن بعد داود ما عرفنا ان نبي من الانبياء كان بيصنع اسلح، داود كان يعمل اسلح لكن ليس بقية الانبياء كانوا يعملون اسلح. فالعلوم الإنسانية ما يختص بها قوم دون قوم، يعني قالوا احنا بنبي نغزو الفضاء، قلنا ما في مانع خلينا نجرب معكم ونغزو الفضاء، قالوا نبي نعم نتعلم بتكنولوجيا، قالوا احنا كمان نتعلم، انت دي علوم إنسانية، هذه ما هي علوم يهودية ولا علوم نصرانية ولا علوم دي، هذه علوم إنسانية عالمية ينبغي لكل إنسان أن يتعلم من العلم ما يستطيع أن يتعلم منها. فحفر الخندق علوم إنسانية ما هي مختصة بأهل فارس ولا بغيرهم، هذه واحدة. يعني قال الطب مثلا، أبواب الطب هي تحتاج لدراسة في الدين؟ أبدا، تجارب. يعني العلوم التجريبية، العلوم التجريبية لا يختص بها قوم ولا يختص بها أهل دين، كل الناس يستطيعون يتعلمون، العربي والعجمي والشرقي والغربي والشمالي كلهم يتعلمون، مدام هذه معارف عامة، معارف عامة لا تختص بدين من الأديان. أما علوم الشريعة اللي سميناها فيها الفقه ومنها الخراج، فهذه لا تكون إلا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من إجماع الصحابة ومن بعدهم على قول، أو من دليل العقل المبكي على براءة الذمة، أو من الاستصحاب، أو من الاستحسان، أو من المصالح المرسلة، استصحاب الحال أو استصحاب الحكم أو القياس، هذه كلها أدلة أصول الفقه، اللي ما هو منها لا يسمى فقه. والخراج بالذات، الخراج بالذات جاء في قسمين. الخراج، كلمة خراج معناها أجرة، كلمة خراج معناها أجرة. الرجل الخبيث المجوسي اللي قتل عمر بن الخطاب، الرجل المجوسي، كانوا العرب هنا في جزيرة العرب يستعملون العبيد في الخدمة، يقول له يلا اشتغل في الحراسة في كذا، وعليك كل يوم تجيب لي درهم او درهمين. فاذا كان العامل العبد عامل صناعي يشتغل في الحديد او يشتغل في كذا، يصير غلته اكثر من غلة العامل اللي ما يحسن هذه الصناعة. فكان له ابو لؤلؤة، عدو الله المجوسي، ابو لؤلؤة المجوسي كان غلام صناع، يعني يحسن عدد من الصنايع، وكان المغيرة بن شعبة هو سيده، وكان يضع موظف عليه خراج كبير، يعني يقول له مثلا ابي منك 20 دينار في اليوم او 10 دنانير في اليوم. فجاء يشتكيه على عمر، يشتكي سيده على عمر بن الخطاب، لكن هي تدبير نجاسة، تدبير مجوس يهودي لقتل عمر بن الخطاب. فجاء عدو الله المجوسي الى المدينة على ان عبد في المدينة، وقال لعمر ان سيد المغيرة بن شعبة يظلمني ويضع يوظف علي خراج كبير ما بيخلي لي شيء. قال له وش تصنع؟ قال له اصنع كذا واصنع كذا واصحن واصنع طاحون تدور في الهواء، وتكلم بكلمة فهم منها عمر انه يتهدده بالقتل. عمر بذكائه وفطنته فهم من الرجل ان الرجل يتوعد، يعني ند بكلمة من لسانه، ند بكلمة من لسانه وهو ما يحب يقولها، ما يحب ان عمر يفهمها. لكن عمر كان يرى بانوار، لان مثل ما قال الرسول عليه السلام، ان يكن في امتي ملهمون فمنهم عمر، ان يكن في امتي محدثون فمنهم عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صح الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر فهم منه ان المجوس يتهدده بالقتل، قال لا اصنعن صناعة يتحدث بها الناس وهو يريد ساقتلك. عمل سيف، عمل خنجر براسين، عمل خنجر براسين مسلوم ما يلمس بها احد الا يموت قدام، يوم يضرب عمر رضي الله عنه، حتى من الله على واحد من المسلمين ومعه رداء كبير فرماه على وجهه وغم به حتى مسكوه. جاء في هذا الحديث قال قاتله الله، لما قال مين اللي قتلني، روحوا دوروا مين اللي قتلني، قالوا له ابو لؤلؤ المجوسي. قال الحمد لله اللي ما جعل ميتتي على يد رجل يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال الحمد لله اللي ما قتلني رجل يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ولكن استوصوا به، يعني لا تمثلوا به، اذا مت اقتلوه بس، لا تقطعوا يد ولا رجل. لكن عدا عليه بعض ابناء عمر رضي الله من الغيرة وقطعوا، مثل به. جاء في هذا الحديث قاتله الله، لقد كنت عازما على ان امر سيده بان يضع من خراجه، يعني ينزل عليه من الوظيفة اللي مرتبها عليه ومن الاجرة اللي مرتبها عليه في اليوم، فسمى الخراج اجرة، فجعل الخراج اجرة. وربنا يقول في القرآن يعني كل ما اسألكم عليه من اجر، كل نبي يقول لكم ولا اسألكم عليه من اجر، وربنا يقول لنبي ام تسألهم خرجا، يسمى خرج ويسمى خراج. الخرج يسمى خرج ايضا. ام تسألهم خرجا؟ يعني انت بتسأل المشركين اجر على تبليغ الرسالة، فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. الاجر اللي لك عند الله لا تعد ولا تحد، لك عند الله من الخير والبر ما لا يحيط بضام الخراج، موجود في اللغة العربية. وذو القرنين اللي في القرآن، ذو القرنين اللي مذكور في اخر سورة الكهف، قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا يعني خراجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يعني اجمع لك اجرة ومال من عندني عشان تعمل سد بيننا وبين يأجوج ومأجوج حتى لا يفسدوا في الارض؟ قال ما هذا استعمال للخراج في عهد ذي القرنين، يعني قبل الاسلام بمئات السنين. هذا واحد. وقد جاء الخبر، صح الخبر، ان المسلمين لما فتحوا ارض العراق، سواد العراق ومدن العراق، ارسلوا الى عمر بن الخطاب في المدينة، تحيروا قالوا وش نسوي، اراضي واسعة واسعة ما لها احد، وش نبي نسوي فيه؟ الرسول لما فتح خيبر جعلها بايدي اهلها، هي للمسلمين، هي للمسلمين، وجعل اليهود مزارعين فيها على النصف مما يخرج منها، صارت الارض للمسلمين ولسهامهم ولسهامهم، وتوظف ويوظف على العامل الفلاح يشتغل فيها، وله نصف الزرع، نصف الثمرة اللي تيجي من النقيل والزروع. لما فتحوا العراق ارسل امير الجيش الى عمر قال وش اسوي؟ السلاح بقسمه على الغانمين، اخذ خمسه اللي هو سهم الله ورسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، واربعة اخماس ابقسمها بين الغانمين، يعني المال والسلاح اللي يستولي عليه المسلمون من دار الحرب يقسمها على الغانمين، لكن الارض وش اسوي فيها والعقارات؟ الارض وسوي فيها اقسمها؟ قالوا جماعة من الصحابة لا بد من تقسيم الارض علينا، احنا ما هي غنيمتنا، ما احنا اللي فتحناها بالسلاح، اعطينا يعني خد انت يا امام المسلمين، يصير لامام المسلمين الخمس هو وسام السام اللي معه، واربعة اخماس تصير لمن؟ لذي القربى لله ولرسول، لذي القربى واليتامى للغانمين، الاربعة للغانمين. قالوا ما نقدر، الامير حقهم امير العراق، امير العراق اللي امير جيش المسلمين اللي فاتح، قال ما نقدر، انا بقسم عليكم القروش من الان، والسلاح المنقولات بقسمها، ولكن الارض بستشر فيها امير المؤمنين عمر في المدينة. فبعث وفدا يستشير امير المؤمنين في المدينة وش يفعل في ارض العراق وسواد العراق اللي غنمها المسلمون وفتحها المسلمون. فعمر ارسل الى عشرة من كبار المهاجرين حضروا، ارسل الى عشرة من كبار المهاجرين حضروا في بيته، وارسل الى عشرة من كبار الانصار حضروا في بيته، صار عشرة من كبار المهاجرين وعشرة من كبار الانصار. قال للمهاجرين وش تقولوا؟ ايش تقولوا في ارض العراق اللي استولى عليها المسلمون؟ الغنيمة الاموال والسلاحنا بنقسمه والحيوانات، لكن الارض وش نبي نسوي فيها؟ قال المهاجرين قسمها بين الغانمين. قالوا وش تقولون يا انصار؟ قالوا الامر لله ثم لك يا امير المؤمنين، اللي تقولوا انت. قال انا ما جبتكم علشان تقولوا اللي تقولوا انت، انا جبتكم عشان تقولوا رأيكم لأعمل به. ايش تقولوا يا مهاجرون؟ قالوا قسم الارض. قالوا ايش تقولوا يا انصار؟ قال اللي تقولوا انت. قال انا ما جبتكم عشان تقولوا انت، اسمعوا يا عباد الله، سمعت الله يقول وما افاء الله على رسوله منه فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، يعني خص النبي محمدا والامام بقسم. ولما ذكر اموال الفيء اتبعها مباشرة في الاية بقوله للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. فجعل في هذا المال حظ لكل مهاجر، لكل مهاجر من الى الله ورسوله
كل مهاجر له حق في هذا المال حتى لو لم يحضر القتال. المقاتلين يغدون المال والسلاح والأموال المتنقلة والحيوانات، والأرض توقف وتحبس ويوظف عليها خراج، أجرة أجر على الأرض. هذا كلام عمر، ما هو كلام أهل فارس، ما هو كلام المجوس اللي يقول عليه ذاك الرجل، هذا كلام عمر. قال نوظف عليها خراج، يصير هذا الخراج يستفيد منه المهاجر. ولم يكتف الله بذلك، بل جعل للأنصار حقا، فقال بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم لم يكتف الله بذلك، بل جعل فيها حقا لكل مسلم إلى يوم القيامة، جعل فيها حق لكل مسلم إلى يوم القيامة. فقال والذين جاءوا من بعده، بعد ما ذكر الفئة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية، فأنا إذا قسمت عليكم الأرض منين أسد الثغور، منين أصلح الطرق، منين أكر الأنهار، منين أجري المياه، منين كان يقول عمر وهو جالس في المدينة، لو أن شاة في العراق عثرت، لو أن شاة في العراق عثرت لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة لما لم أمهد لها الطريق. كان عمر يقول أنا لو أني شاة عثرت في الطريق بسبب حصاه في الطريق أخشى أني أسأل عنها يوم القيامة، ليش يا عمر ما مهدت الطريق أمام الحيوانات حتى لا تعثر على الأرض؟ هذا طبعا قبل البلديات والأمانات وقبل التنظيمات اللي من مئات السنين سبق الإسلام الإنسانية كلها بهذا العجب العجيب والتنظيم الدقيق. وهم يسمعون أن رسول الله قال إذا اختلفتم في الطريق كذا فاجعلوها سبعة أذرع، يعني أضيق طريق للإسلام تكون سبعة أذرع، يعني فوق ثلاثة أمتار أضيق طريق، وجعل الطريق أكثر من 80 متر. عمر بن الخطاب في مداخل المدن لا يقل الطريق عن حوالي 80 متر. هذا عمر من 1400 سنة مهد للإنسانية هذه التمهيدات التي لم تعرفها الإنسانية إلا في ظلال شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأنوار المسلمين. إذا موضوع الخراج ما هو جاي من المجوس، جاي من كتاب الله اللي مذكور في الآيات اللي أنا بديت أقرأ الليلة والليلة اللي فاتت، موجود فيها ذكر ترتيب الخراج من فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا من فقه المجوس كما قال ربيب المجوس هذا الذي أثرت كلامه آنفاً.